ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب عظيم على صغر حجمه إلا أنه حوى ما يغني عن التطويل، حوى ما يغني عن التطويل. وهذا الكتاب لمؤلفه العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، وهو من علماء وفحول القرن الثاني عشر، وكانت ولادته في عام 1100 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته رحمه الله تعالى في العيينة، في العيينة منطقة أو مدينة من مدن المنطقة الوسطى بنجد. وهذا العالم المجدد رحمه الله تعالى ليس نكرة ولا يحتاج إلى زيادة التاريخ، فهو معروف لأنه من مجددي من درس من الإسلام، والمجددون أن القرون والمعالم الإسلامية المندرسة يعدون عن الأصابع من حيث الشهرة. نعم، فكان من أكثرهم قبل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واشتهر في عصر التابعين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واشتهر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واشتهر كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا. وهناك من المجددين كثر، لكن هؤلاء كانت شهرتهم في تجديد معالم اندرست بين المسلمين. والمعالم اختلفت، فالإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه جدد الدين في إعادة الناس إليه بعد رسالته. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد أكثر العرب عن الإسلام، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حاربهم كان من المجددين الأوائل لهذا الدين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من المجددين حينما صبر على بدنة البدنة ويقول بخلق القرآن ونشر مذهب أهل السنة والجماعة، وكان ذلك في باب أو جزء من أجزاء التوحيد وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك، وشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا جدد أمرا مهما من أمور الدين، وهو أمر العبادة وتوحيد العبادة. فالمجددون اختلف تجديدهم فيما يتعلق بأمور الدين، فمنهم من جدد في الأسماء والصفات، ومنهم من جدد في العبادة، يعني في قسمي التوحيد العبادة والأسماء والصفات. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان تجديده في جانب العبادة وهو أعظم الجوانب، وهو أعظم الجوانب، وهو الفاصل بين الكفر والإسلام، يعرف الكافر من المسلم نعم في أبواب العبادة، في أبواب العبادة. فكان رحمه الله تعالى من خيرة المجددين لمن درس من معالم هذا الدين، وتوفي رحمه الله تعالى في 206 من هجرة ذوال من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالترجمة الشيخ تحتاج إلى وصف وبيان، لكن المقصود هنا الإشارة. الشيخ رحمه الله تعالى له كتب كثيرة في شتى الفنون، فهو عالم في الفقه وعالم في الحديث وعالم كذلك في التفسير، وله مؤلفات مشهورة ومشهودة. لكن لما كان عصر الشيخ مليئا بالانحرافات العقديه اشتهر جهده وتاليفه في امور العقائد، والا فله في الفقه مطولات، وله كذلك في الحديث مطولات، وهو ذو باع وسعه الحديث وطلب الحديث على مشاهير من علماء الحديث منهم محمد حياه السندي المشهور وغيره ممن كانوا يحفظون الاسانيد الصحاح باسانيدها، وكذلك اشتهر ايضا في التفسير. لكن كتبه فيما يتعلق بأمور الاعتقاد كانت أشهر لأن الضلال والانحراف الذي كان في عصره إنما هو من هذا الباب، وإلا فالعلماء في عصره كثر، والدهم العلماء، وكان العلماء في المنطقة التي يعيش فيها رحمه الله تعالى بكثرة كافرة، ولكن معالم التوحيد كانت قد خفيت على كثير من الناس، فرفع الله سبحانه وتعالى به هذا الدين في ذلك القرن وجدد تلك المعالم، وهي معالم توحيد العبادة التي اندرجت بالذات فيما يتعلق بالجزيرة العربية، وتأثر بدعوته نعم شتى الأقطار في العالم العربي والإسلامي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو جزء من تأليف المختصرة، لكنه على اختصاره يعد من أعظم الكتب في هذا الباب فيما يتعلق باب التوحيد والعبادة ونبذ الشرك. وكان سبب هذا الكتاب هو إجابة عن بعض الشبهات التي ينقاها بعض الناس من المشركين، لأن الشرك في وقته قد استفحل، الشرك في وقته قد استفحل ووصل إلى درجة حتى إنه عاد إلى شرك وضع الجاهلية قبل الإسلام. كانت المرأة إذا لم ترزق بولد ذهبت إلى بعض الأشجار أو إلى شجرة أو نخلة يسمى فحل الفحول، نوع من أنواع النخل يقال فحل الفحول، فكانت تأتي إليه المرأة وتطوف وتتمسح به وتقول يا فحل الفحول ارزقني بولد قبل الحول، ارزقني بولد قبل الحول. فكانت الشرك يقف إلى مثل هذا، وتعظيم القبور وبناء القباب عليها، كل هذا كان مشهور في عصره رحمه الله تعالى. وفي ذلك الوقت كانت الشبه تثار فيما يتعلق بالتفريق بين مشركي هذه الأزمنة المتأخرة وبين مشركي الزمان الأول، فأتى هذا الكتاب المختصر في يحمل إجابات على تلك التساؤلات كما سيأتي إن شاء الله تباعا في الدروس القادمة بحول الله تعالى. فقال رحمه الله مستفتحا هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد العباده، افراد الله بالعباده، وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين أرسلهم إلى قومه يتعبدون إلى آخر كلامه. هذه عبارة عن افتتاحية ومقدمة نعم للكتاب. والحديث عن البسملة مضى معنا في بدر هذا اليوم فيما يتعلق بمثل الورقات، فلا داعي لإعادة الحديث عنه. أما قوله رحمه الله تعالى اعلم، هنا اعلم فعل أمر مبني على السكون. نعم، لماذا بني على السكون؟ بلام الأمر المقدرة، بلام الأمر المقدرة، لأن فعل الأمر مما من الأمور المبنية. نعم، قال ابن مالك: وفعل أمر ومضين بني، وأعرب مضارعا إن عري، إلى آخر الكلام. فعل الأمر من الأمور من الأفعال المبنية، فهو هنا مبني على السكون بلام الأمر المقدرة. فأصل كلمة لتعلم، أصل كلمة لتعلم أن التوحيد هو كذا، لكن حذفت اللام نعم واعتابوا عنها، حذفت اللام، فإذا حذفت اللام أصبحت الكلمة تعلم، فتقول حينئذ فعل مضارع، فحتى لا يشتبه المضارع أو يتحول الأمر إلى مضارع حذفت التاء، فاعتابوا عنها بإيه؟ بالهم، اعتابوا عنها بالهم، فصارت الكلمة اعلم هنا فعل الأمر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تفسيره أنت، يعني اعلم أنت أيها المسلم. العلم ذكر بعض العلماء تعريف متعددة للعلم، لكن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره الجويني وغيره، وهو أن العلم معرفة الشيء على ما هو به أو معرفة الشيء على حقيقته، هذا يسمى علم، هذا يسمى علم. والعلم ضد الجهل، العلم ضد الجهل. فأنت حينما تعلم أن هذه سارية فأنت تعلم هذا الأمر على حقيقته، على حقيقته. فإذا العلم معرفة الشيء على ما هو به أو على حقيقته، أو على حقيقته. والعلم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا، نعم قد يكون ظنيا وقد يكون يقينيا أو قطعيا. ومراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى أي نوعين؟ اليقين، اليقين، لأن ذات العقائد من الأمور اليقينية المعلومة من الدين بالضرورة. فتوحيد العبادة من الأمور المعلومة، نعم من الدين بالضرورة، لا ظن فيها، وإنما هي من أمور الاعتقاد اليقينية التي عرفت، نعم في العلم اليقيني. والعلم أصله ينقسم إلى قسمين، العلم ينقسم إلى قسمين: علم نظري وعلم مختبر. علم نظري اضطراري وعلم مكتسب. فالعلم الاضطراري هي معرفة الأمور التي لا تحتاج إلى استدلال، كما أننا نعرف الآن أننا في الليل، نعم نعرف الليل ما يحتاج إلى استدلال، الجميع يعرف ذلك. ونعرف أن الواحد نصف الاثنين، والثلاثة نصف الستة، وهكذا. هذه من الأمور الاضطرارية الظاهرة التي لا تحتاج إلى استنباط واستدلال، نعم. وأما القسم الثاني يدخل في القسم الأول من العلم الاضطراري ما يعرف بالحواس الخمس، إما باللمس أو بالرؤية، أنت ترى الكعبة الآن، هل رأيتها باستدلال؟ نعم رأيتها ضرورة واضطرار، ما يمكن، ما يحتاج إلى استدلال، بمجرد بالبصر عرفنا أن هذه هي الكعبة. بالسمع كذلك، والذوق، والشمس، لذلك قيل والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل كالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. ثم الثاني ما كان موقفا على استدلال، هذا قسم آخر. الشاهد أن الاضطرار ما كان معلوم بالحواس الخمس ولا يحتاج فيه إلى استدلال، وأما القسم الثاني فهو ما يحتاج فيه، ما يحتاج فيه إلى استدلال، ما يحتاج فيه إلى استدلال وطرق تؤدي إلى المعرفة. وعلى هذا يحمل بقية العلوم، علم الشريعة مبني على هذا. طيب، توحيد العبادة هل هو من الأمور المعلومة علما اضطراريا أو علما مكتسبا؟ اضطراري. الحقيقة يعني لم أجد من تكلم عن هذا، لكن الذي يظهر من خلال كلام بعض أهل العلم، إذا نظرنا إلى قوله بالقول بعدم العذر بالجهل، لأن الناس ولدوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، ومن ولد على التوحيد فيعني أن التوحيد عنده اضطراري، التوحيد عنده اضطراري، لا تحمل هذا على أن التوحيد من الأمور الاضطرارية، فلذلك لا يعذرون بالجهل، وإنما الذي يعذر فيه بالجهل هي الأمور التي تحتاج إلى استدلال واستنباط. هذا على قول من لا يعذر بالجهل، نحمل هذا على قول من لا يعذر بالجهل. أو نقول أصل التوحيد، أصل التوحيد من حيث الاعتراف بوجود الله، هذا اضطرار لا شك، هذا اضطرار. وأما من حيث نوعي التوحيد الآخرين، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذه الأمور من يقول أنها تعلم بالاضطرار؟ لا تعلم بالاضطرار، يعني معرفة الأعمال القلبية هذه تعرف بالأدلة الشرعية، الخوف، الرجاء، التوكل، النذر، نعم الرغبة، الرهبة، المحبة، كل هذه الأمور القلبية وهي من أمور التوحيد، تأتي لك معرفة الحكم، الأمور الفعلية، السجود للصنم، الطواف بالقبر هذه من الامور التي تعرف بالاضطرار؟ نعم أو تعرف بالاستقلال. لو كانت تعرف بالاضطرار لما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنقول اصل التوحيد من حيث الاعتراف بالله سبحانه وتعالى انه هو الخالق الرازق يعني بالاخص توحيد الربوبيه هذه من الامور المعلومه بالاضطرار. فلو خلي الانسان بينه وبين نفسه نعم لنشأ على التوحيد فلذلك قال في الحديث القدسي خلق عبادي حنفاء من سالتهم الشياطين يعني سالتهم عن فكره التوحيد. فعلى كل حال اذا نقول اذا يكون اضطراريا في جانب اصل التوحيد ويقصد ذلك توحيد الربوبيه. اما فيما يتعلق ببقيه التفاصيل في التوحيد نعم وجزئياته كالاسماء والصفات وتوحيد العباده فهذه من الامور التي لا يلزم ان تعلم بالاضطرار فالشاهد ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا يأمر القارئ والمستمع امر ارشاد وتبيين وهو انه ينبغي عليك ايها المسلم ان تعرف قول اعلم يعني ينبغي عليك ان تعرف وتعلم ان التوحيد هو كذا وهذا من الادب ايضا في العباره وان كان الامر تعريف الامر نعم طلب الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء لكن هنا لا يدل على الاستعلاء منه وانما الاستعلاء انما يكون من الله عز وجل. ولذلك قال هنا اعلم رحمك الله وفي هذا تلطف في العباره وهكذا ينبغي في محاوره اهل البدع وفي تبليغ التوحيد للناس ينبغي التلطف في العبارات لان هذا يؤثر على السامع وعلى من وجهت اليه النصيحه. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا من حيث الاطلاق يظهر لي ان فيه نظر يعني وليس هذا اعتراض على المؤلف رحمه الله تعالى فهو امام في هذه الامور لكن ربما من حيث التعبير يعترض او يرد ايراد وهو انه قصر التوحيد هنا على ايش على العباده ونحن نعلم ان التوحيد انواع كما سياتي ان التوحيد انواع وافراد الله بالعباده يعني افراده بافعالنا هذا معنى افراده بالعباده. واما توحيد الربوبيه فهو افراده بالافعال والتوحيد بانواعه الثلاثه لا يتجزا لا يصح. لو اقر انسان عبد الله ورجاه وخافه لكنه لا يقول انه هو الخالق الرازق ما يصلح. وهكذا لو اقر بانه هو الخالق الرازق ولم يوجه العباده له لا يصلح. وكذا لو فعل الامرين لكنه لم يثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات ايضا لا يصلح. فانواع التوحيد كلها يستلزم بعضها بعضا. فالظاهر من كلامه هنا انه قصرها على توحيد العباده وهذا من حيث التعبير فيه نظر لكن يحمل على ان الناصر رحمه الله تعالى اراد يعني صرفه بقرينة الواقع لان الواقع في ذلك الوقت هو الانحراف في توحيد العباده والا فالمؤلف رحمه الله تعالى هو ممن قعد او قدم او نوع التوحيد الى الانواع الثلاثه فلا يمكن ان يقبل عن هذا ولكن نحمل كلامه على انه اراد بافراد الله سبحانه وتعالى في العباده نعم في قرينه وهي قرينه عصره قرينه الحال لان الناس في وقته كان انحرافهم في توحيد العباده فكانهم قال اعلم ان التوحيد هو افراد الله بالعباده. وربما يحمل محمل اخر على ان الاقرار بان الله او الاعتراف والايمان بان الله هو الرازق الخالق نعم توحيد الربوبيه وكذلك توحيد الاسماء والصفات نوع من انواع نوع من انواع العباده، كيف تتحصل العباده في بهذا المعنى يحتمل هذا، لكن حيث التعريف يعني لو توسع المؤلف رحمه الله تعالى في التعريف لكان اولى. ونحن نقول ان التوحيد ماخوذ من وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، او وحده يوحد توحيدا. التوحيد هنا مصدر، التوحيد هنا مصدر وحد يوحد. والتوحيد في اللغه ياتي على معنيين، التوحيد في اللغه ياتي على معنيين، ياتي بمعنى الافراد يعني اخراج الشيء من غيره فيفرد مستقلا، وياتي بمعنى جمع الاشياء في شيء واحد. اما المعنى الاول وهو الافراد او الافراد، فاذا قلت هذه اعمده فقال لك وحد واحدا منها، فقلت هذا العمود، فهنا أخرجته من إيه؟ من هذه البقية، فأقول وحده وأفرد. فالمعنى الأول هو أن تفرد الشيء عن مضارعه أو عن البقية وتفرده عن غيره، وتفرده عن غيره، هذا معنى في اللغة. والمعنى الآخر هو جمع الأشياء في شيء واحد، هو جمع الأشياء في شيء واحد. ومن ذلك حينما يقال ينبغي أن نوحد المسلمين، كيف نوحد المسلمين؟ بدل أن يكونوا شذر مدر، نعم، وأن يكونوا مفرقين أشتاتا، نجمعهم فيكونوا يدا واحدة، هذا يكون إيش؟ هذا توحيد، ليس توحيدا، هذا توحيد، نجمع هذه الأشياء ونجعلها في شيء واحد. ولذلك الذين يقال لهم الاتحادية، تعرفون مر معنا الحلول والاتحاد في منظومة الحائية، الحلول والاتحاد، والاتحاد هو من هذا الباب، جمع الشيئين في شيء واحد، جمع الأشياء أو شيئين في شيء واحد. ومن ذلك النصارى حينما يقولون الثلاثة واحد واحد والواحد ثلاثة، فأيهما المراد التوحيد هنا؟ أي المعاني؟ المعنى الأول أو الثاني؟ جواب. ها؟ كيف نوجه المعنى؟ هذا معنى الافراد اصلا اساسا، افراد العباده، هو اذا افردت في البدايه انا افردت في العباده، افردها من ايش؟ لكن الثاني يعني طرفت كلا المعنيين يستخدم في التوحيد، كلا المعنيين يستخدم في التوحيد. المعنى الاول واضح، هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة عن غيره، هذا واضح. لكن على المعنى الثاني وهو أن تجمع الأشياء بشيء واحد، يكون بمعنى أوسع، وهو معنى أننا نجمع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نعم، في شيء واحد وهو التوحيد المطلق، كلمة التوحيد. فنحن إذا أطلقنا التوحيد أردنا به إفراد الله، وأردنا به أنواع التوحيد الثلاث، نعم، فنكون حينئذ استخدمنا كلا المعنيين، استخدمنا كلا المعنيين. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فأهل العلم ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة، وسبب هذه الأقوال وسبب كثرتها هو أنه لم يكن هناك نص يحدد معنى التوحيد أو تعريف التوحيد، لكن أحسن ما يقال في ذلك أن التوحيد هو إفراد الله، نعم، في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، إفراد الله في عبادته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا أحسن ما يقال في تعريف التوحيد. لأننا إذا لم نقل هذا فسيدخل معنا في التعريف الأشاعرة والمعتزلة ومجموعة من أهل البدع، لأن الأشاعرة عرفوا التوحيد فقط بتوحيد الربوبية، عرفوا التوحيد فقط بتوحيد الربوبية، قالوا لا ند له ولا إلى آخر ما قالوا، وحيد في ذاته وحيد. فهذا أحسن ما يقال بتعريف التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فنجمع أنواع التوحيد الثلاثة ويدل الإشكال ولا يدخل حينئذ على التعريف، لا يدخل حينئذ على التعريف. هذا من حيث التعريف. أما من حيث التنوع فبعض أهل العلم قال إن التوحيد ينقسم أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع، أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم في حقيقته حادث، في حقيقته حادث وليس توقيفيا، يعني لم يعرف هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كغيره من بقية المصطلحات التي اصطلح عليها أهل العلم، ولذلك اختلفوا في تحديد هذه الأقسام. فبعضهم جعلها قسمين، بعضهم جعلها قسمين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، فقالوا في التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الإرادة والطلب، وتوحيد المعرفة والخبر، توحيد الخبر والمعرفة. والخبر والمعرفة يدخلون فيه توحيد، يدخلون فيه نوعي التوحيد: الربوبية والأسماء والصفات. والقسم الثاني توحيد الإرادة والطلب، يدخلون فيه توحيد العبادة. هذا تقسيم ابن القيم وشيخ الإسلام، ويعبرون أحيانا بقولهم التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، ويدخلون فيه توحيد الربوبية لأنه علم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ الربوبية، الخالق، الرازق، المدبر، المصرف، نعم، هذا علم خبري يدخل فيها أي نوع؟ الأسماء والصفات، لأنها من الأمور الخبرية، من الأمور الخبرية، وهي جزء من السمعيات التي قلنا إن الكلام في التوحيد يأتي من ثلاثة أمور: في الإلهيات والسمعيات والنبوات، في الإلهيات والسمعيات والنبوات. فهذا معنى التوحيد العلمي الخبري. والقسم الثاني يقولون التوحيد الإرادي الطلبي، ويذكرون فيه إيه؟ توحيد الألوهية. بعضهم يقول لا، نقسم التوحيد على الأقسام المشهورة هذه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا مشاحة بالاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح. فعلى أي تعريف أو أي تقسيم جاء التوحيد لا بأس إذا كان يحوي هذه الأنواع الثلاثة، لأن الأمور الاصطلاحية يعني طالما أنها ليست توقيفية فلا يترتب عليها فساد، لا يترتب عليها فساد اعتقاد، لا يترتب عليها فساد اعتقاد. أما القسم الأول وهو توحيد الربوبية، وتعريفه إفراد الله بأفعالنا، نعم، إفراد الله بأفعال، إفراد الله بأفعال، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ويكون ذلك في الملك والتدبير والخلق، يكون في الملك والتدبير والخلق. فالملك تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هو المالك. وإن كان المملوكون، نعم، وإن كان المملوكون يسمون أو يصفون بالملك، نعم، إلا أن هذا الملك لا يشبه ملك الخالق. لماذا؟ أولا لأنه ملك خاص، فأنت لا تملك إلا ما تحت يدك. ثانيا لأن ملكك خاضع لملك الله، خاضع لملك الله. وأما فيما يتعلق بالخلق، وأما فيما يتعلق بالخلق فتدل الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق، هو الخالق بمعنى الموجد، الموجد على غير مثال سابق، بمعنى أن الله هو الموجد على غير مثال سابق. وإن كان بعض الخلق يطلق عليهم، بعض الناس أو الخلق يطلق عليهم باللغة أنهم يخلقون، وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، لكن هذا الخلق لا، نعم، لا يشبه خلق الخالق. لماذا؟ لأن خلق الخالق بمعنى الإيجاد، وأما خلق المخلوقين بمعنى التركيب، بمعنى التركيب والصناعة. فمثلا هذا الكرسي مخلوق خلقه البشر لكنه خلق نافع. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل مادة الخشب. من أين أخذ الخشب؟ من الشجر. هل يستطيع المخلوق أن ينبت الشجر؟ ما يستطيع، لكنه أخذ من الشجر فخلق، فخلق هذا. وذلك الخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير. قال الزهير أنه يسمى والآن تكفري ما خلق. وبعض الناس يخلق ثم لا يدري، يخلق ثم لا يدري. فهنا الفرق، نعم، بمعنى التركيب. وكذلك يقول في التدبير، وكذلك يقول في التدبير ان الله سبحانه وتعالى هو المدبر. وان كان يطلق على البشر انهم يدبرون، الا ان هذا التدبير يختلف عن تدبير الخالق، نعم، لانه خاضع، نعم، لتدبير الخالق. والتدبير نوع من المشيئه والاراده، والله سبحانه وتعالى يقول ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. فالنوع الاول اذا من انواع التوحيد توحيد الربوبيه. النوع الثاني توحيد الالوهيه، ويسمى توحيد العباده. يقال له توحيد الالوهيه ويقال له توحيد العباده. والعباده هنا اسم فاعل، اسم مصدر. العبادة هنا اسم مصدر أريد به المصدر، اسم مصدر أريد به المصدر. فأصله عبد يعبد عبادته وتعبده، فتعبد هنا اسم مصدر، اسم عبد يعبد تعبدا وعبادته، فتعبد المصدر، نعم، والعبادة، والعبادة اسم مصدر، والعبادة هذا المصدر. والعبادة تقع على الفعل ويراد به شيء، وتقع على المفعول ويراد به شيء آخر. فإذا قلنا مثلا تعبد الله سبحانه وتعالى، العبادة في الفعل هو أن تصرف الأعمال لله عز وجل، هذا العبادة في الفعل. وأما العبادة للمفعول فهي تكون بالتذلل والمحبة، يعني أصل التعبد من التذلل، يعني غاية التذلل وغاية المحبة، لأن التعبد مأخوذ من التعبيد وهو التذليل، وهو التذليل. وعبادة الله سبحانه وتعالى، نعم، هي كمال الذل وكمال المحبة، أو غاية الذل وغاية المحبة. هذان ركنان لا بد منهما في العبادة، لا بد منهما في العبادة. فأنت إذا كنت تصلي لله متكبرا ما صارت عبادة، وإذا كنت تصلي متذللا لكنك لا تحب الله فهذه ليست بعبادة. فإذا عند فعلك للعبادة من صلاة وصوم لا بد فيها من أمرين: غاية الذل، وأنك تشعر نفسك وتعلم أنك ذليل أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خالقك ورازقك ومولاك. وفي المقابل أيضا يكون في غاية المحبة لله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لا بالهوى والنفس والشيطان. والعبادة بالنسبة للأمر المفعول، نعم، أحسن ما فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، إيش؟ الظاهرة والباطنة. لماذا الظاهرة والباطنة؟ لأن الظاهرة أعمال الجوارح، والباطنة الأعمال القلبية. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو الذي أراده الماتي رحمه الله تعالى، وهو من أعظم أنواع، وهو أعظم أنواع التوحيد، وهو الذي صار عليه الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار قريش، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن الله. أما توحيد الألوهية فهو الذي حصل فيه الخلاف، وهو الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجله. وعلى هذا أيضا سارت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا النوع من أنواع التوحيد، فعليه ابتلي وعليه أيضا جاهد لإحيائه بين الناس. ثم أراد الماتر رحمه الله تعالى أن يبين هذا التوحيد فقال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. والذي هنا نعم يعود لمن؟ يعود للدين، يعود للدين، الدين الذي أرسلهم الله به إلى عباده. أرسلهم بإيه؟ أرسلهم بتوحيد العباد، أرسلهم بعموم التوحيد، ولكن الحوار مع القوم كله يتعلق بتوحيد العباد. وهكذا كان الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلا فالغالب أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينكرونه، وإن كان أحيانا يحصل شرك في الربوبية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم عليه لما قال: إن الله عز وجل يقول: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، حتى إذا قال: فأما من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا إشراك بتوحيد الربوبية. فمعنى هذا أن هناك أيضا من لا يقيم توحيد الربوبية نعم على حقيقته، فيكون هناك إشراك، فذلك يقولون مطرنا بنوع كذا بسبب كذا. ويقع كثير من الصوفية وغيرهم في هذا، في شرك الربوبية، لأنهم ينسبون كثيرا من الأفعال إلى الأقطاب، ينسبون كثيرا من الأفعال إلى الأقطاب على شرك في الربوبية. ولكن المدار والمحك والخلاف إنما كان في توحيد الألوهية، فجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، وهو الذي قال الله عنه: إن الدين عند الله الإسلام. فالرسل وإن اختلفت شرائعهم إلا أنهم في التوحيد واحد، في باب الاعتقاد واحد، وأما الشرائع فمختلفة، هذا واضح ومعلوم بالضرورة. أما فيما يتعلق بالعبادة فالدين عندهم واحد، وهو إفراد الله بالعبادة. إذا كان في النسخ الأخرى الذين فوائد يعود للرسل. وأنا يظهر لي عند القراءة يعني كلمة الذين أليق، لكن كلا المعنيين صحيح. وربما يقال أراد تأكيد الدين فقال: وهو دين الرسل الذي، يمكن من هذا الوجه يكون أولى، إذا كان من هذا الوجه يكون أولى، الذي أرسلهم الله به إلى عباده. أرسلهم هنا إشارة إلى الرسل، ويفهم منه أن الرسل غير الأنبياء. والحديث عن هذا التفريق سبق معنا، فلا داعي لإعادته. لكن قال: أرسلهم الله به إلى عباده، يعني بهذا الدين وهو التوحيد الى عبادة. كلمة عباد هنا تشمل الانس والجن، وتشمل المؤمن والكافر، وتشمل الذكر والانثى، وتشمل الذكر والانثى. ان كل من في السماوات والارض الا عبد الرحمن عبدا، الا عبد الرحمن عبدا. فالمراد هنا الى عباده يشمل الجميع، سواء كان كافرا او مؤمنا، ذكرا او انثى، انسيا او جنيا، انسيا او جنيا. طيب والملائكه لا يدخلون، لا يدخلون لماذا؟ طيب سموا عباد، سموا عباد، وهنا يقول الى عباد. لماذا نخرج الملائكه وهم عباد؟ نعم، علمنا هذا بالقرائن، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. علمنا هذا بالقرائن انهم ليسوا ممن كلفوا بهذه الشرائع، بل هم عباد مكرمون. والا ما من شيء الا وهو عبد لله، حتى الجمادات لان تسبح لله عز وجل. قال فاولهم نوح عليه السلام، فاولهم نوح عليه السلام. وهذا فيه اشاره، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول الرسل هو نوح عليه السلام. وكلام المؤلف هنا في قوله فاولهم نوح عليه السلام هذا يدل على انه يرى ان ادم عليه السلام ليس رسولا، وانما هو نبي. ونحن ذكرنا ايضا فيما مضى ان هناك روايه نعم تشير الى ان ادم رسول، لكن هذا لا يصح. والصواب ان اول الرسل هو نوح بالنص، ان اول الرسل هو نوح بالنص، وذلك من خلال ايش؟ حديث الشفاعة الطويل المشهور حينما قال يا نوح انت اول رسول، انت اول رسول. فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه، يعني الى قوم نوح لما غلوا في الصالحين. كيف غلوا في الصالحين؟ غلوا في عبادته، وسيبين المؤلف هنا بين المراد في الغلو. فقال ودا لما غلوا في الصالحين، ودا وشواعا ويغوث ويعوق ونسرا. نحن تركنا القسم الثالث من اقسام التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات، هذا لم يسقط سهوا، وانما اسقطناه لان الدرس الحقيقي كله كان في هذا الباب، واشرنا فيه الى بدايه الانحراف واول بدعه خرجت. فلذلك اكتفينا بذكره بالذكر الماضي. هنا قال لما غلوا في الصالحين، الصالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء اصلهم رجال صالحين، وكانوا هؤلاء اختلف في قوم نوح وقيل قبل نوح، ولكن العباده وقعت في عهد نوح، وهؤلاء الصالحون ود كان رجلا صالحا، وقيل انه من اولاد ادم، قيل ان ودا من اولاد ادم، لان بعض الروايات اشارت الى ان ادم عليه السلام ولد له 20 ذكرا و20 انثى، 20 رجلا و20 امرأة. ومات كثير من اولاده وبقي منهم 4، وهو قابيل وهابيل وعبد الرحمن وود، وكانوا يحترمون ودا. وود هذا ولد له يغوث ويعوق وسواع ونسر، فيكون يغوث ويعوق وسواع ونسر هؤلاء اولاد الود. هذا جاء في بعض الروايات نعم، وهي من التواريخ، والله اعلم بصحه ذلك، لكن جاء في الروايات انهم ابناء لود. وجاء في روايات ان ود ابن لادم عليه السلام. تعالى في الحال هؤلاء الاربعه كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا حدث الناس وحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان وتمثل لهم في صورة رجل وقال: إذا كنتم متأسفين فلا بأس أن تضعوا لهم صورا تذكركم بهم، فإذا ذكرتموهم تستأنسون بهذا الذكر. فأغراهم بذلك الشيطان وجلسوا فترة فقط يرون الصور ليتذكروها. فلما ماتوا أولئك تنسخ العلم، فصار الناس الذين بعدهم جاءهم الشيطان وقال: هؤلاء الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدون ويستغفرون به، فتنزل الأمطار. نعم، فعبدوهم من هذا الباب، فقالوا: لا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الأصنام توزعت بعد ذلك، فود ود صار في دولة الجندل. نعم، وسواع صار عند هذيل في الطائف، ويغوث في اليمن، ويعوق ايضا عند السبع، ونسرى عند قوم. اشاهد ان هذه هذه الاصنام توزعت بعد ذلك في الارض، فاصبح كل قوم يعبدون صنما من هذه الاصنام. قال: واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فاولهم نوح واخرهم محمد، لان الله يقول: ما كان محمد ابا احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: خاتم النبيين. نعم، هذه هي دلاله على ان من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اشار في الحديث انه سيخرج بعده 30 كذابون كل منهم يدعي النبوه، وهكذا. بل خرج اكثر من 30 حتى في هذا العصر هناك من يدعي النبوه. وتعرفون القادياني كان يدعي النبوه ويحتج، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا نبي بعدي. نعم، والمقصود ان رجلا يقال له: لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد، يعني لا ياتي نبي بعد، اسمه لا. نعم، لكن هذه من الترهات، وهو يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم انه اخبر انه سيخرج في امته كذابون، كل منهم يدعي النبوه. والرسل من نوح الى النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منهم من ذكرهم الله ومنهم من لم يذكرهم الله عز وجل. رسلا منهم من قد قصصنا عليك من قبل، ورسلا لم نقصهم عليك، والرسل الذين قصهم الله سبحانه وتعالى في القران كم؟ يبلغون 25، هؤلاء الذين عرفوا بالنص، والا فهم اكثر من ذلك، لكن هؤلاء هم الذين ذكروا، وذكروا في جمع منهم 18 في ايات المائده، واخرين مفرقين. لذلك قال بعضهم في ايه الانعام قال بعضهم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم ادريس هود صالح وكذا، شعيب صالح وبالمختار قد قتلوا. الشاهد انهم قالوا: تلك حجتنا منهم 8 من بعد عشر، كم صار؟ 18، يبقى 7 جاءوا مفرقين، ف18 رسول ذكروا في آيتين المائدة، كما قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك أنزل المحسنين وزكريا ويحيى ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليس ويوسف ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين. هؤلاء يبلغون 18، ثم بعد ذلك جاءوا مفرقين نعم سبعة دراهم تدري شهود شعيب نعم صالح وكذا هود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لعل نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الصف القادم. الله تعالى آمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إقرار الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدوا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا يسميه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح لله والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء، يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قوله لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الناصر رحمه الله تعالى العالم المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال في كتابه كشف الشبهات: فأولهم نوح عليه السلام أرسله إلى قوم لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرنا ما يتعلق بهذه الأصنام في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ وذكرنا الدليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وآخره محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من ذلكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والماتر رحمه الله تعالى أراد بهذا الكتاب أن يؤصل مسألة مهمة، يعني خلاصة هذا الكتاب هي مسألة مهمة وقع فيها المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هي أن أولئك المشركين يدعون أنهم مع الشرك الواقع في حياتهم هم يختلفون عن مشركي الجاهلية، هم يزعمون ذلك، يقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونحج ونصوم، نعم، ونصلي ونزكي، لكنهم مع ذلك يشركون فيطوفون بالقبور ويعبدون الأولياء، نعم، ويستغيثون بهم ويذبحون لهم إلى غير ذلك من أنواع عبادة. كل هذه كانت موجودة في عصره رحمه الله تعالى، وقد أشرنا إلى شيء من هذا، حتى إن النساء يأتين إلى ذكر النخل ويقولن يا فحل الزحول هب لي ولدا قبل الحول، إذا كانت عقيمة أو عاقرة، نعم. فهذا كان موجودا في زمانه رحمه الله تعالى، وكانوا يحتجون بالمفارقة بينه وبين مشركي الجاهلية. فألف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ليؤكد أن ما يفعلونه هو ما يفعله المشركون في الجاهلية سواء بسواء. فكان هذا الكتاب خلاصة هذا الرد على أولئك المشركين. ولذلك ستجدون أن هذا المثل يختلف عن بقية المتون، لا بد من ربط كلمات بعضها ببعض، لأن عبارة عن رسالة واحدة جمع فيها مجموعة من الشبهات ورد عليه، فهو يختلف عن بقية المتون التي تجعل أبوابا وفصولا يميز الحديث بعضها عن بعض. فهنا أشار إلى إرسال الرسل وأن دين الرسل واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالتوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وذكرنا في الدرس السابق أقسام أو أنواع التوحيد. قال: وهو الذي كثر هؤلاء الصالحين، الإشارة إلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هؤلاء، صور هؤلاء، يشير الى ما ذكر من الاصنام كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، كل هذه الاصنام كانت صور، صورا لبعض الصالحين، وذكرنا نسبتهم في الدرس الماضي. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه، نعم، وجد بالكعبه 360 صنما، فاستبشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد قول الله عز وجل، وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ان الباطل كان زهوقا. وتكسير الاصنام كان في فتح النبي صلى الله عليه وسلم، في فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكه، ثم ارسل بعد ذلك ابا بكر ايضا في حج، في الحجه التي قبل حجه الوداع، ارسله في سبيل العام، في العام التاسع ارسله الى مكه ليحج بالناس، وامره ان ينادي بالناس الا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت، ولا يطوف بالبيت عريان. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كثر هذه الاصنام، وهذا الدليل على انه وعد لاعلاء كلمه التوحيد وان يعبد الله وحده في الارض. فارسله الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب الى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه، اخذ يمثل مثل الملائكه وعيسى ومريم واناس غيرهم من الصالحين، واناس غيرهم من الصالحين. هذا اول جواب او اول اشاره الى الشبهه التي كان ياتي بها المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. المشركون في زمان الشيخ يقولون نحن مسلمون، نعم، نصوم ونصلي ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وناتي باركان الاسلام، لكن الفعل الذي كانوا الذي نفعله، هم يقولون كذا، يقولون الفعل الذي نفعله من التوسل بالصالحين وطواف والطواف بالقبور والاستغاثه بالاولياء وغيرهم ودعاء الاولياء مثل الانبياء او الملائكه او غيرهم، كل هذا نقصد به تقربا الى الله، ان نتقرب الى الله، والا فالله هو الخالق الرازق وهو الذي يعبد، وهذا لا يستقل بالعباده استقلالا، وانما واسطه يكون بيننا وبين الله، لاننا قوم، نعم، لاننا قوم مقصرون نحتاج الى من يشفع لنا عند الله عز وجل. نعم، هذه شبهه. فالشيخ يجيبهم، الشيخ رحمه الله يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى كفار قريش، وكفار قريش كانوا يحجون، يعني ارسلهم الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، هذه الصفات كلها موجوده في كفار قريش. اولا بالنسبه لكفار قريش في مكه، فتعلمون ان هذا البيت لما بناه ابراهيم عليه السلام والناس يقصدونه، والناس يقصدونه من فجاج الارض، واذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج حميه. فكفار قريش كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يطوفون بالبيت، بل ان لديهم تعظيما لهذا البيت ظهر في بعض افعالهم، وذلك مثل تعظيم هذا البيت بان لا يدخل في بنائه اي مال حرام، الا يدخل في بنائه اي مال حرام. وتعلمون قصه بناء البيت، وانهم بنوه جمعوا الاموال التي يرون انها اموال حرام خارجه عن الربا وعن الغصب وما شابه ذلك، وراوا ان هذا هو احل ما يملكونه من الاموال، فبنوا به هذا البيت، ولذلك قصرت فيهم النفقه عن ادخال الحجر مع الكعبه، فوضع الكعبه على الوضع الحالي كان سببه أن المال الحلال عند قريش ما استطاعوا أن يقوموا به إلا هذا، ويدل على أن بقية الأموال كلها أموال حرام. اعتقادهم أن هذا البيت ينبغي أن لا يوضع فيه إلا حلال، أليس هذا نوع من العبادة؟ نعم، واعتراف، بل ربما يكونون أحسن من بعض أهل هذا الزمان الذي لا يفرق بين المال الحرام والمال الحلال. هذا نوع من أنواع العبادة عندهم، هذا نوع من أنواع العبادة عندهم والإحداث، لأن هذا البيت ينبغي أن يكرم وأن يعظم ولا يوضع فيه إلا ما أحل الله، إلا ما أحل الله. من أنواع العبادة عندهم والتعظيم لهذا البيت أن الطائفين بالبيت في الغالب إذا كانوا من النساء يطوفن عرايا، وغير النساء أيضا يطوفون عراء. لماذا؟ لأن الثياب التي كانوا يلبسونها يرون أنهم كانوا يرتكبون فيها المحرمات كالزنا والبغي وما شابه ذلك، فلأجل ذلك يأتون إلى البيت ويخلعون هذه الثياب ويطوفوا عراء حتى لا يطوفوا بثياب النجسة، فيكون ذلك أو ثياب خلطها البغي نعم والمعاصي، فيطوفون عراء، فيطوفون عراء. وإن كان هذا يعني من الأشياء المضحكة، لكن الشاهد منه أنهم عندهم خط التقرب إلى الله والبعد، وأنه عند التقرب ينبغي أن تزال جميع المعاصي. فلذلك كانت تأتي المرأة إلى البيت وتطوف عريانة وتقول تجرد ثيابها، أو تتجرد عن الثياب وتضع يديها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، جهم من الجهم عظيم ظله، كم من لبيب عقله يضله، وناظر ينظر ما يمله. نعم، فهي تطوف وتضع اليد على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضها يعني بعضها مفرد او كله، وما بدا منه فلا احله. حتى جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يطوف البيت عريان. الشاهد ان هذا نوع من ايش؟ من انواع التعظيم، نوع من انواع التعظيم والعباده. وتعظيم البيت اليس عباده؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا مثال. كذلك ايضا ثبت عن بعض الصحابه انهم كانوا قبل الاسلام ممن يصوم ويحج ويتقدم، وثبت في الصحيحين ثبت في البخاري ان عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليله، اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام. والاعتكاف عباده ولا غير عباده؟ عباده. وهذا النذر كان في الجاهليه، واقر به النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد الاسلام. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اوفي بنذرك، اوفي بنذرك. اذا نذر عمر، وتعلمون عمر كان ممن يعبد الاصنام، ونذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام، فهذا النذر وهذا الاعتكاف عباده. اذا هذه العباده كانت متى؟ كانت في الجاهليه. اذا ثبت عندنا ان الجاهليين كانوا يعبدون الله. كذلك حكيم بن حزام، حكيم ابن حزام كان في صحيح مسلم انه لما اسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني كنت في الجاهليه اعتب واتقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير، اسلمت على ما اسلفت من خير، يعني ان التقدم والاعتاق الذي كان في الجاهليه من قبل حكيم محسوب له بعد الاسلام. وهذا مصداق قول الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، هذا في السيئات، فإذا كانت حسنات من باب أولى أن تبقى، من باب أولى أن تبقى. هذا مثال على إيش؟ مثال على العبادة في الجاهلية. ولو أردنا أن نستطرد الأمثلة الواردة في عبادة الجاهليين لطال بنا المقام، لكن الشاهد من هذا أن أهل الكفر قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، فلذلك قال يتعبدون ويحجون. طبعا هنا عطف الخاص على العام، لأن كلمة العبادة تشمل كل ما يدخل تحت اسم العبادة، على التعريف الذي مضى معنا في الدرس السابق، اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخر ما ذكر. لكنه أيضا خاص، قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. الصدقة كما مر في حديث حكيم بن حزام، ويذكرون الله، وذلك في التلبية المشهورة عندهم كما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يلبون، لكن التلبية فيها شرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يلبون التلبية في الجاهلية عند الحج، وكان مشهور عن عد قبيلة عد كانوا يحجون ويأتون ويقدمون العبيد في مقدمة الرب، فكانوا يضعون عبدين أو غلامين في المقدمة ليكون هذان العبدان إمامي الرب، إمامي الرب، فينشدون، ينشد الغلامات، يقول نحن غرابة عبد، نحن غرابة عبد، فيردد القبيلة خلفهم تربية بعد ذلك، يرددون التربية لله عز وجل. ويعني الشاهد من هذا أن الحج والذكر كان مشهودا معروفا، كان معروفا في الجاهلية ويذكرون الله. طيب، والذين كانوا في عصر الشيخ رحمه الله أيضا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. يريد الشيخ أن يبين المشابهة وعدم المفارقة بين الزمانين، قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، ونريد شفاعتهم عنده. وأنتم أيها المشركون الذين عاصرتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنتم تتصدقون وتحجون وتذكرون الله كثيرا، نعم، وتقولون من خلال أفعالكم من التوسل والتوسط، وتقولون نقصد بذلك التقرب إلى الله. فالشيخ يقول لهم إن كفار قريش كانوا يصومون ويتصدقون ويحجون على ما ذكرنا من الأمثلة مما لا يذكره عاقل، وهم مع ذلك يطوفون بالأصنام ويعبدون الصالحين. يقولون ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا مقولة كفار قريش ومقولة المشركين في زمان الشيخ على حد سواء، على حد سواء. هذا أول رد أتى به الشيخ رحمه الله تعالى ليبين عدم المفارقة بين مشركي زمانه وبين مشركي الجاهلية. قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى، هذا مثال، لأنهم يعبدون الملائكة لأنهم أولياء يعطون الله ما أمر وما يفعلون ما يأمرون، ومثل عيسى عليه السلام كما هو حاصل من بعض من كما هو حاصل من النصارى وغيرهم، كما هو حاصل من النصارى وغيرهم، بعضهم يعبد عيسى كالنصارى ومن غير النصارى يعبده لأنه من غير أب، ولأنه حي، لأنه لا يزال حيا. وكذلك مريم، والمثال هنا للحفظ ليس الحفظ، لأن العبادة والتقرب لم تكن محصورة في هؤلاء، وإنما هذا من باب التمثيل، وإنما هذا من باب التمثيل. وأناس غيرين من الصالحين، وهذا هو الحاصل، أن العبادة كل العبادة للأصنام المشهورة إنما كانت بسبب صلاح الذين صورت لهم الأصنام أو صورت الأصنام عنه بسبب الصلاح، لا يعرف أن هناك من المفسدين عند كفار قريش كانوا يعبدون، إنما كان سبب العبادة صلاح من كانوا يعبدون. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فقوله هنا يجدد لهم فيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى، أو فيه الرد على من زعم أن كفار قريش لم يكونوا على دين إبراهيم، لأن التجديد دليل على إيش؟ على البقاء على القديم، لكن ظهر عليه القدم والغيبوبة بعض الشيء فيجدد. ولذلك تعلمون في حديث المجدد في آخر الزمان الذي يجدد الدين، هل هو يجدد شريعة محمد يعني ينسخها؟ لكن يجدد من درس من معالي الإسلام. فلذلك أبو بكر كان من المجددين، وأحمد بن حنبل كان من المجددين، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان من المجددين، وشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا من المجددين. فهؤلاء يجددون من درس من معالم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ليجدد من درس من معالم الحنيفية، من معالم دين إبراهيم وهو التوحيد. ولذلك كان في كفار قريش من كان على دين إبراهيم. فتعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسجد لسنة قط، لم يسجد لصنم قط، وما شرب الخمر قط. وهناك من الصحابة من كان على مثل ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن كفار قريش كانوا على دين إبراهيم، لكنهم كانوا يشركون، فإذا كان المأذن رحمه الله تعالى يريد أن يثبت أن دين إبراهيم لا زال قائما في كفار قريش، فهذا فيه زيادة تأكيد على مساواة كفار قريش بكفار زمانه، أو عفوا بمشركي قريش ومشركي زمانه، لأن أولئك يقولون نسلم لك أيها الشيخ، نسلم لك أن كفار قريش كانوا يحجون ويصومون ويتعبدون الله، ومع ذلك يتخذون وثائق بينهم وبين الله، وكفار زمانك يفعلون كذلك. لكن هناك فرق، وهو أن كفار قريش كانوا على الوثنية ولم يكونوا على دين إبراهيم، ولم يكن دين إبراهيم معروفا عندهم. وأما مشركي زمانك فهم ينتسبون إلى الإسلام. فأتى بهذه الكلمة ليبين عدم المفارقة، ويؤكد أن كفار قريش كانوا على دين إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم ليجدد هذا الدين، ليجدد من درس من معالم الدين. بعد ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. ما هو الإشارة هنا؟ هذا التقرب والاعتقاد الذي يتقرب به المشركون، من يقصد؟ مشركي زمانه أو مشركي الجاهلية؟ مشركي الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه. قال يخبرهم أن هذا التقرب وهو عبادة الأولياء والنذر لهم والاستغاثة بهم والتوكل عليهم ما شابه ذلك، أن هذا كله محض حق الله. هنا في النسخة عندكم محض حق الله، وفي بعض النسخ محض حق لله. وهذا وكلا المعنيين صحيح، إن قلنا محض حق الله فحصرنا حق الله في إيش؟ في العبادة. إذا قلنا محض حق الله يعني حصرنا حق الله في العبادة، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم ذكر أن حق الله على العباد أن يعبدون ويشركوا به شيئا، فهذا محض حق الله. وأما الذي في بعض النسخ محض حق لله، نعم، فيقول هنا أن حقوق الله كثيرة، ومنها توحيد العبادة، أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا. قال محض حق لله لا يصلح منه شيء، يعني الصلاح ضد الفساد. تعريف احسن ما يقال في تعريف الصلاح انه ضد الفساد، والفساد ضد الصلاح، يعني لا يستقيم منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. اي ان هذه العبادات التي هي محض حق الله عز وجل لا يصح ان يصرف منها شيء لغيره، وان لو صرفت فهي فاسده ووبال على صاحبها. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، لا يصلح منه شيء. طيب، هم يقولون على الاطلاق لا يصلح منه شيء من الصالحين، فالملائكة لا يقول الله ما أمره، والأنبياء معصومون عن المعاصي في جانب حق الله عز وجل، فهل هؤلاء أيضا كذلك لا يصلح لهم شيء من العبادة؟ لا، يقول نعم، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ماذا يريد بقوله غيرهما؟ من هو أقل من الأنبياء؟ من هو أقل من الملائكة والأنبياء؟ أفضل الخلق هم الملائكة والأنبياء، وأولئك المشركون منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد من هو دون الملائكة والأنبياء، وهم الأولياء وهم الأولياء. ولا شك أن عندنا وعند جميع العقلاء أن الملائكة والأنبياء أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم، خلافا لأهل التصوف، خلافا لغلاة الصوفية الذين يرون أن الولاية أعلى من النبوة والرسالة. ولذلك قال قائلهم مقام النبوة في برزخ سويق الرسول ودون الولي، سويق الرسول ودون الولي، فعندهم أقسام الناس الولي ثم النبي ثم الرسول، هذا عند الصوفية عند غلاة الصوفية، فالولي هو أعلى الناس، مقام النبوة في برزخ سويق الرسول ودون الولي، فالولي هو الأعلى ثم النبي ثم الرسول. لكن هنا المراد أن الملائكة والأنبياء الذين هم أفضل الخلق لا يصح التقرب إليهم بشيء من أمور العبادة، وهم أصلح الناس، فمن باب أولى أن يكون في غيرهم ممن نسب إلى صلاح، ممن نسب إلى صلاح كالأولياء وغيرهم من الصالحين. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، وهذا هو توحيد
الربوبية.
هذا هو توحيد الربوبية، وهذا الاتفاق أن المشركين يقولون أن الله هو خالق الرازق. قال: وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، عندكم السبع السبع والأراضين السبع صح، وأن جميع السماوات ومن فيهن، هل في لفظ السبع السماوات؟ ما في نسخة؟ ايش عندك؟ ايش مكتوب؟ السماوات السبع، هذا صحيح، لذلك تصحح لنا لأن جميع السماوات السبع قالوا أن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع مكتوب، لكن مجرور بالإضافة السبعي الصواب السبعي. لأنه معطوف على الجميع، معطوف على الجميع. قال: والسماوات السبع، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها، ومن فيها. قال هنا ومن، وفي بعض النسخ وما فيها، هل احد عنده كلمه وما فيها؟ نعم، ومن فيهن كذلك ايضا تصحح ومن فيهن، لكن ما في نسخه فيها وما فيهن، ها؟ وما فيها، على كل حال لا إشكال إذا قيل فيها أو فيهن، هذا ما فيه إشكال، لكن وما فيها قوله ومن فيها هذا ينبغي أن يكون وما فيها، ينبغي أن يكون وما فيها، عدلوها صحيحها. لماذا؟ قوله أن السماوات السبع ومن فيها، تعلمون أن كلمة من يؤتى بها الإيش؟ للعاقل، ومعلوم أن كل من في السماوات نعم ينسب الى العقل، نعم اليس كذلك؟ طيب ومن في الارض؟ فيه العقل وفيه غير غير العقل، فلذلك وغير العقل يعبر عنها بايش؟ بلفظ ما، بلفظ ما، فلذلك الصواب ان يقال: وان جميع السماوات ومن فيهن والارضين السبع وما فيها. ولذلك قال الناظم: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ اي فيهما، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، يعني لفظ ما في غيره في غير العاقل. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما فيهن كلهم عبيده، وتحت تصرفه وقهره، وتحت تصرفه وقهره. هذا كلامه كله عن أي؟ عن كفار قريش، يعني هو يريد أن يثبت أن كفار قريش يقرون بهذا كله، يشهدون أن لا إله إلا الله، لأنه لا شريك له، وأنه لا يحيي له ولا يموت له ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهم والأرابين وما فيهم كلهم عبيده وتحت التحرير وقارئ. كفار قريش كلهم يقرون بهذا، كفار قريش كلهم يقرون بهذا بتوحيد الربوبية، وقالوا كلهم عبيده وتحت التحرير. نعم، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. والعبد يشمل الجميع، الذكر والأنثى. نعم، الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والعاقل وغير العاقل، والعاقل وغير العاقل، والإنس والجن.
نعم.
ممكن ممكن يعني في القرآن يسير، لكن حتى يخرج منها أن يخرج من بما يتعلق بالألفاظ، ألفاظ الشارع تختلف عن ألفاظ البشر، لذلك التقيد باللغة مع مدلولاتها حتى لا يدخل. لماذا؟ لأن يصلنا إلى مسألة مهمة: ترتيب الشارع على الألفاظ، الألفاظ التي يأتي بها الشارع إذا صار يلزم منها أشياء فإن هذا اللازم يكون صحيحا، لأن لازم قول الله وقول رسوله نعم صحيح، لازم قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم صحيح. أما لوازم أقوال البشر فهذه يوقف فيها وينظر، يوقف فيها وينظر. وهذه المسألة المشهورة التي يعبر عنها يقال: هل لازم القول قول؟ فلذلك إذا جاء رجل من البشر وقال مثلا: لو قلنا قولوا تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، لو جاء شخص قال إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، قلنا لهم إن كلمة من ميت بالعاقل، ونحن نعلم أن من الأشياء المعبودة غير عاقل، فهل يفهم من هذا أن حطب جهنم لا يكون إلا من العاقل لأنه حطب بمن؟ إذا قاله إذا كان القائل من البشر ألزمناه بهذا، ألزمناه بهذا، يكون هذا لازم، وذلك يقول له: أفضل لك أن تعبر بما عبر به القرآن إنكم وما تعبدون، حتى يدخل فيه غير العاقل. لكن يأتي من ألفاظ الشارع لفظ من ويريد به الجميع، ويريد به الجميع. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، يعني يشهدون لما مضى.